الثالثة عصرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبدالله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. رئيس السلطة القضائية في إيران يلتقي مراجع الدين وكبار المسؤولين في قم المقدسة. الصين تدعو الولايات المتحدة لرفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. أهلا بكم أيها الأحبة وإليكم التفاصيل. بدأ رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجائي بزيارة مدينة قم، والتقى مراجع الدين الشيخ حسين نوري همداني وسادا مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام آية الله السيد محمد سعيدي. وأشار إيجائي إلى المسائل المستحدثة في الفقه نتيجة التطور الذي يشهده العالم على كافة الأصعدة، داعيا الحوزة العلمية وعلماء الدين إلى المساهمة في إيجاد حلول لهذه القضايا. وشدد إيجائي على أن السلطة القضائية قطعت خطوات كبيرة لمطابقة الأحكام الصادرة مع الأحكام الإسلامية، الأمر الذي يستدعي من مراجع وعلماء الدين المساهمة في إيجاد حل لهذه القضايا. قال سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في إشارة إلى استشهاد ثلاثة من ضباط شرطة مكافحة المخدرات الإيرانيين إن معالجة معضلة المخدرات مسؤولية دولية. وأضاف غريب آبادي في تغريدة له: لولا هذه التضحيات لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم. وأشار إلى أن معالجة أزمة المخدرات العالمية تتطلب قبول المسؤولية المشتركة من قبل الجميع. دعت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة لرفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران بشكل كامل، وذلك في ذكرى مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاولي جيان أن الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي هو نتاج 13 عاما من المفاوضات المكثفة والشاقة، وهو حافز للسلام والاستقرار بغرب آسيا والعالم أجمع. وأضاف المسؤول الصيني أن المحادثات العودة إلى الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة نهائية، وأن جميع الأطراف أبدت إرادتها السياسية للتوصل لاتفاق، داعيا الولايات المتحدة إلى إظهار مصداقيتها باتخاذ خطوات ملموسة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي. أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورفي أن السبيل الوحيد لواشنطن هو العودة للاتفاق النووي. ودعا مورفي الرئيس جو بايدن إلى العودة للاتفاق النووي بأسرع وقت حتى تعود إيران أيضا إلى التزاماتها، وقال إن ذلك يتطلب اتخاذ قرارات صعبة في واشنطن وطهران. بدوره أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن الاتفاق النووي من العناصر المهمة لمنع انتشار الأسلحة النووية في العالم ويجب الحفاظ عليه، مضيفا أننا في مرحلة حساسة لعلها آخر فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي، داعيا أطراف الحوار إلى السعي للتوصل إلى حل يرضي الجميع. أكد القصر الجمهوري في بعبدة في بيان له حول اعتذار النائب سعد الدين الحريري عن تأليف الحكومة في لبنان وأن الحريري أصر على اختياره هو أسماء الوزراء، ولفت إلى أن الحريري لم يكن مستعدا للبحث في أي تعديل من أي نوع كان. وقال البيان أن رفض الحريري لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية يدل على أنه اتخذ قرارا مسبقا بالاعتذار، وأوضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن. وحول أزمة تشكيل الحكومة في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
قدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة.
اعتذار رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن تشكيل الحكومة شهد ردود أفعال محلية ودولية واسعة النطاق. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وللجملات اتهم عون والحريري بإجهاض المبادرة الفرنسية، معتبرا أن الوضع على أرض الواقع لا يتحمل مزاجية أحد، ولفت جملات إلى أن المطلوب حكومة تبدأ بالإصلاح وتوقف الانهيار ثم تحترم الانتخابات بمواعيدها. رئيس حزب الكتائب سامي جميل دعا إلى استقالة النواب ورئيس الجمهورية كي يسمح للشعب بإعادة تكوين السلطة، ولفت إلى أن أفرقاء السلطة لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المطلوب ليس حكومة سياسية وإنما حكومة مستقلة. رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جابور دعا إلى تشكيل حكومة وليس انتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس عون يراهن على تأليف سريع الأسبوع المقبل، كما أكد أن الحريري ارتكب الخطأ عندما اعتبر أن الضغط الخارجي مع الانهيار الداخلي سيجعل عون من أكثر المتمسكين به دوليا. وصف وزير الخارجية الفرنسي جويف لورديان الإخفاق في تشكيل الحكومة بالأمر المروع، منتقدا الطبقة السياسية في لبنان. وأكد لورديان انعدام القدرة لدى الزعماء اللبنانيين على التواصل لحل الأزمة التي تسببوا فيها. وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين اعتبر أن تخلي الحريري عن تشكيل حكومة يمثل خيبة أمل جديدة للشعب اللبناني، داعيا المسؤولين إلى وضع خلافاتهم الفئوية جانبا والمباشرة في تشكيل حكومة تعمل على وقف التدهور الاقتصادي وتنظيم الانتخابات التشريعية. إلى ذلك عبرت نائبة المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفها لتعذر تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات في لبنان، مجددة التأكيد على ضرورة الاتفاق. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فاعتبر تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل لبنان، مناشدا للمجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.
نجحت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في السيطرة على نحو 100 كيلو متر مربع في مجريتي الزهر والصومعة بمحافظة البيضاء من خلال عملية النصر المبين ضد ميليشيات ما يسمى بالعمالقة وعناصر تنظيم القاعدة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الإرهابيين تكبدوا مئات القتلى والجرحى خلال العملية التي جرت بمشاركة القوة الصاروخية والطيران المسير، ومن بقي منهم لاذ بالفرار نحو المناطق الجنوبية. وأضاف المتحدث أن دول تحالف العدوان عادت لتفعيل الجماعات التكفيرية بعد هزائمها في جبهات القتال. وقال وكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر أن قوى العدوان السعودي حاولت منذ فترة طويلة لتصل قيمة العملة المحلية إلى أقل من قيمة الحبر الذي كتبت به، حسب ما صرح به السفير الأمريكي في محادثات الكويت. لنستمع إلى مقاله وكيل وزارة المالية اليمنية أحمد حجر بهذا الخصوص.
نعلم أن الهدف الرئيسي كان لدول العدوان هو إيصال قيمة العملة المحلية إلى أقل من قيمة الحبر الذي كتبت به، وهذا بتصريح السفير الأمريكي في محادثات الكويت. وكنتيجة لاعتماد الاقتصاد القومي على العالم الخارجي بدرجة كبيرة جدا في توفير السلع الأساسية، فإن الاقتصاد اليمني وبعد أن قامت حكومة العملاء بالسيطرة على الجزء الأكبر من النقد الأجنبي من الصادرات أو المساعدات الخارجية، فوجدت شحة كبيرة جدا في النقد الأجنبي، وبالتالي لكي يكون الارتفاع متتالي قامت بطباعة عملة لكي تسحب النقد المحلي المتاح، وبالتالي يتدفق كل رجال المال والأعمال بل والمجتمع إلى شراء الدولار، وبالتالي تدخل حلقة الزيادة المتتالية والمرتفعة في أسعار العملة الأجنبية. وهذا بلا شك سوف يؤدي إلى زيادة في مستوى الأسعار في ظل انخفاض مستويات الدخول، وهذا أدى إلى كوارث كبيرة جدا في مستويات الفقر والبطالة وانخفاض مستويات الدخل ومستوى الخدمات. طبعا الدول العدوان إلى جانب هذا وذاك قامت بعملية الحصار الاقتصادي. يمكن هناك هدفين رئيسيين، الهدف الأول لكي يخفف الدعم الذي يعطي لدولة العملاء من النقد السعودي أو الدولار، وبالتالي تغطية تلك النفقات بالعملة المحلية. ولتحقيق الهدف الثاني يقوم هؤلاء بشراء الدولار المتاح في السوق بأي سعر ممكن وتهريبه إلى الخارج، وبالتالي إيجاد ندرة كبيرة جدا في النقد الأجنبي وبالتالي ارتفاع أسعاره. إلى جانب هذا وذاك لكي يوجد عدم ثقل في الاقتصاد المحلي، وبالتالي توجد عدم أي ثقل في اتخاذ القرارات.
أعزائي الكرام، تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا حماس تدعو للرباط بالأقصى وتحذر الاحتلال من محاولة اختبار صبر المقاومة. مقتل مدنيين وخطف العشرات شرقية سوريا بعملية للجيش الأمريكي مدعوما بمجموعات إرهابية. والشرطة الأفغانية تعلن عن عملية عسكرية لاستعادة معبر حدودي هام مع باكستان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في القدس حكومة الاحتلال من محاولة اختبار صبر المقاومة ورجالها الأبطال في الدفاع عن أغلى ما يملكون والمتمثل بالمسجد الأقصى المبارك. وأكدت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة تعقيبا على دعوات المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى خراب الهيكل المزعوم، أننا وكل شباب فلسطين سنواصل الرباط والمواجهة، مضيفة أن الحكومة الصهيونية تمعن في سياساتها التهويدية في مدينة القدس. ودعت حركة حماس شباب القدس للاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء المدينة وشوارعها ابتداء من يوم غدا السبت والتصدي للمستوطنين وعربدتهم. قتل مدنيون وأصيب آخرون خلال حملة عسكرية للجيش الأمريكي مدعوما مجموعات من المسلحين الموالين له شرقي سوريا، ردا على الاستهداف الكثيف لقواعده اللاشرعية في حقول النفط والغاز على مدى الأيام القليلة الماضية. وقالت مصادر عشائرية إن سلاح الجو الأمريكي المروحي والمسير بدأ عملية عسكرية مدعوما بمجموعات موالية له على الأرض أسفرت عن مقتل مدنيين واقتطاف عشرات آخرين. وأوضحت المصادر أن العملية تضمنت حملات مداهمة شرسة قام بها مسلحون مدعومون بسلاح الجو الأمريكي على مدى الساعات الماضية، وشملت مناطق واسعة من الريفين الشرقي والغربي لمحافظة دير الزور. اشتبكت القوات الأفغانية مع عناصر من حركة طالبان اليوم الجمعة بعدما شنت عملية لاستعادة السيطرة على معبر سبين بولداك الحدودي الرئيسي مع باكستان حسب ما أعلنته الشرطة الأفغانية. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية قندهار جمال ناصر باركزاي أن القوات الأفغانية تقاتل عناصر طالبان الذين احتموا في منازل مدنيين. وأكد مواطنون أن القوات الأفغانية تنتشر في السوق الرئيسية بالبلدة الحدودية، وكان الطالبان قد سيطرت على المعبر في وقت سابق هذا الأسبوع. وحول آخر المستجدات على الساحة الأفغانية لا سيما موقف طالبان بشأن التواجد التركي على الأراضي الأفغانية، تابعوا هذا التقرير.
يبدو أن قرر تركيا بإبقاء قوات من جيشها في أفغانستان لتأمين مطار حامد كرزاي الدولي لم يحظى بقبول طالبان على عكس ما كانت تتوقع أنقرة. طالبان وفي بيان لها قالت أنها تعتبر أي تواجد عسكري أجنبي على الأراضي الأفغانية احتلال. بيان طالبان وصف القرار التركي بغير الحكيم لأنه لا يحترم سيادة ووحدة أفغانستان. وعلى الرغم من توضيح أنقرة أن قرارها نابع من حرصها على إرساء الأمن في المطار وكذلك تأمين خروج الدبلوماسيين من البلاد، إلا أن طالبان رفضت وترى في التواجد التركي أنه تنفيذ لأجندات أمريكية وأجندات أخرى تتعلق بحلف الناتو.
لقد أوكلت مهمة حفظ أمن مطار كابول للجيش التركي، ورحبت العديد من الدول بهذه الخطوة، والآن هناك أصوات تقول أنه يمكن أن تحدث مواجهة عسكرية بين الجيش التركي والطالبان، وهذا برأيي أمر غير منطقي. الجيش التركي يتواجد هناك من أجل إرساء السلام، وعندما تنتهي هذه المهمة سيعود إلى تركيا.
وفي ظل رفض طالبان للقرار التركي يأتي رفض المعارضة التركية للتواجد العسكري في كابول، وترى المعارضة أن إرسال الجنود إلى أفغانستان في ظل هذه الظروف يعرض حياة الجنود الأتراك للخطر ويقلل من الاحترام والمحبة التي كانت تحظى بها تركيا في أفغانستان. موقف المعارضة عبرت عنه عدد من قيادات الأحزاب الكبيرة هنا وسط اتهامات للرئيس التركي أنه يسعى لكسب ود الولايات المتحدة على حساب الجنود الأتراك. ورغم وجود قنوات تواصل بين تركيا وطالبان، إلا أن الأخيرة ترى أن تركيا تجاوزتها في قرار تأمين مطار كابول دون أن تجري اتصالات معها بهذا الشأن، وهو ما قد يكون سببا رئيسيا في موقف طالبان ضد تركيا.
أرجع القنصل الإيراني السابق في مدينة هرات الأفغانية حسن كاظمي قمي سبب الضعف الذي تشهده أفغانستان أمام تقدم جماعة طالبان إلى العراقيل التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية أمام تشكيل حكومة أفغانية قوية وجيش محترف. وحول مستقبل أفغانستان على هامش تقدم طالبان، أشار كاظمي قمي إلى أن طالبان أكدت أنها لن تتعرض للدول المجاورة، وشدد على أن الأزمة الأفغانية لا يمكن حلها عبر السبل العسكرية، والخيار العسكري يفاقم المشكلة وقد يؤدي إلى اندلاع الحرب الأهلية، كما أن ذلك لن يمكن طالبان من تولي السلطة في أفغانستان. نددت منظمة العفو الدولية بتعرض المهاجرين أثناء احتجازهم في معسكرات الاعتقال في ليبيا لانتهاكات مروعة، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي مقابل الحصول على الماء النظيف والطعام. وأعربت عن امتعاضها من استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع خفر السواحل في ليبيا لإعادة المهاجرين لمراكز الاحتجاز. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
معسكرات ليبية سيئة الصيت يحتجز فيها المهاجرون الذين أعيدوا إلى ليبيا بالتعاون مع الدول الأوروبية بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بين عامي 2020 و2021. قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إن المحتجزين في هذه المعسكرات يتعرضون لعنف جنسي مروع على أيدي الحراس، بما في ذلك إجبارهم على مقايضة الجنس بالمياه النظيفة والطعام واستخدام دورات المياه. وأكدت المنظمة في تقريرها أن أدلة جديدة ظهرت عن انتهاكات مروعة ضد رجال ونساء وأطفال في مراكز الاعتقال الليبية. المعلومات حصلت عليها من مقابلات أجرتها مع 53 لاجئا ومهاجرا تتراوح أعمارهم بين 14 و50 عاما، وقد أتوا من دول مثل نيجيريا والصومال وسوريا. وطالبت نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي بتفكيك شبكة الاعتقال الليبية ووصفتها بالمتعفنة، ونددت باستمرار الدول الأوروبية في تمكين ومساعدة خفر السواحل الليبيين في القبض على الأشخاص في البحر وإعادتهم قسرا إلى معسكرات الاحتجاز في ليبيا، على الرغم من معرفتهم الكاملة بالفظائع التي سيتعرضون لها. المعلومات عن المعاملة غير الإنسانية وردت في تقارير متعددة منذ عام 2017 تؤكد تعرض المحتجزين للضرب والتعذيب ونقص الغذاء وخدمات الصرف الصحي. وأوضحت العفو الدولية أن خفر السواحل الليبي الممولة من الاتحاد الأوروبي اعترض في البحر وأعاد نحو 15,000 شخص إلى ليبيا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وهو عدد أكثر من المسجل في عام 2020 بأكمله.
كشفت صحيفة بريطانية أن البحرين تشهد ازديادا في أحكام الإعدام، ولا سيما في القضايا التي تصنفها ضمن قضايا الإرهاب، والمقصود بها قضايا التعبير عن الرأي والنشاط السياسي، بالإضافة إلى التصعيد المتعمد في تعذيب السجناء وسوء المعاملة. وأكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير أنه على الرغم من تعهدات حكومة البحرين بإصلاح حقوق الإنسان، إلا أن حوالي 88% من الرجال الذين أعدموا منذ 2011 اتهموا ظلما بقضايا الإرهاب، كما أفاد 100% منهم عن تعرضهم للتعذيب. أجرت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة لإعلانها في وقت سابق نيتها اعتزال المشهد السياسي، قد تكون الأخيرة لها. الزيارة التي جاءت بدعوة نظيرها الأمريكي جو بايدن، الذي حرص على استخدام خطاب ودي ووضع الخلافات جانبا، سعيا لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى بعدما سادها الجفاف إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب. المزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بداية جديدة، لكنها في الوقت الضائع. أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ربما آخر زيارة رسمية لها إلى الولايات المتحدة لإعلانها في وقت سابق نيتها اعتزال المشهد السياسي. الزيارة التي جاءت بدعوة نظيرها الأمريكي جو بايدن حرص الأخير على استخدام خطاب ودي ووضع الخلافات جانبا، سعيا لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع القوة الاقتصادية الأوروبية الأولى بعدما سادها الجفاف إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب. لكن لماذا تحتاج واشنطن لبرلين في المرحلة المقبلة؟ الإجابة هي روسيا والصين والتحديات القادمة من هذين البلدين، حيث تعهد بايدن وميركل خلال مؤتمر صحفي بالوقوف أمام سياسات روسيا والصين.
الأصدقاء الجيدون يمكن أن يختلفوا، لكننا سنواصل الوقوف معا للدفاع عن دول الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي ضد العدوان الروسي، وسندافع عن المبادئ الديمقراطية العالمية إذا ما قامت الصين أو أي دولة أخرى على تقويضها.
لم يستطع بايدن إخفاء الخلافات الموجودة، منها الغاز الروسي وخط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينتهي العمل بمده من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق العام المقبل، لكنه حاول امتصاصه عبر تأكيده إنه اتفق مع ميركل على ضرورة أن لا تستخدم روسيا الطاقة سلاحا، وأن لا يضر هذا الأنبوب بخط الدفاع الأول للناتو، التي شددت الزعيمة الألمانية بدورها على وجوب أن تبقى أوكرانيا بلد عبور للغاز الروسي. وبالرغم من أن بايدن قلل من حجم الخلافات مع برلين، إلا أن تمسكه بسياسة سلفه دونالد ترامب وانتهاء فترة حكم ميركل تشير إلى أن الشقاق بين الطرفين مستمر في ظل وجود خلافات عديدة.
وأخيرا، حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية من احتمال كبير لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا ربما تكون أشد خطورة. وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام للمنظمة في بيان عقب اجتماعهم أن الوباء لم ينتهي بعد، وأن هناك احتمالا كبيرا لظهور وانتشار متحورات جديدة مثيرة للقلق ربما تكون أشد خطورة وحتى أكثر صعوبة في احتوائها من تلك التي أبلغت عنها المنظمة الأممية. وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن 4 متحورات مثيرة للقلق لفيروس كورونا، هي ألفا وبيتا وجاما ودلتا. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. رئيس السلطة القضائية في إيران يلتقي مراجع الدين وكبار المسؤولين في قم المقدسة. الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الأحادي وغير القانوني على إيران. وقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تتقدم في محافظة البيضاء من خلال عمليات النصر المبين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
شموس لا تغيب.
سلمان المحمدي.
أعدها للإذاعة عمار عزيز.
الإخراج الفني كامل فتحي.
الممثلون
حسين المعمار بدور الراوي،
مصطفى الصراف بدور سلمان المحمدي،
أحمد عزيزي بدور أبو سفيان،
عصام مكية عمرو بن ود.
شموس لا تغيب،
إخراج أحمد عزيزي.
سجدت قط لمطلع الشمس كما يفعل المجوس، إنما كنت تسجد لله عز وجل، وكان أبواك يظنان أنك تسجد كهيئتهم. وممن ضرب في الأرض تطلب فلم تزل تنتقل من بلد لآخر ومن كنيسة إلى مثلها تبحث عن الأسرار وتستطلع الأخبار، تنتظر أن تحظى بالنبي الذي أخبرت عنه فهو ضالتك، وأخيرا عثرت على ما تريد فأتممت حياتك كأحسن مسلم تفهما للدين وتفانيا في سبيله. كان والدك يحبسك في البيت من شدة حبه لك وخشية عليك، وخرجت يوما فمررت بكنيسة للنصارى، سمعت صلاتهم ثم دخلت عليهم تنظر وتسمع حتى أعجبك ما رأيت، وقلت في نفسك:
هذا خير مما يفعل والدي، أين أصل هذا الدين؟
فأخبرت بأنه في الشام.
إني رضيت أمركم، وإذا قدم عليكم ركب من الشام فأذنوني.
تحركت مع القافلة إلى الشام وضربت في الأرض متنقلا من بلد إلى بلد ومن مصر إلى مصر، متحملا عناء السفر ومشقة الطريق، فانتقلت بين الشام والموصل ونصيبين، وأخيرا عمورية في بلاد الروم، تطلب الدين وتقصد كنائسها صابرا على ظلم الإنسان والتنقل من خدمة سيد إلى آخر. وأنت من أبناء ملوك فارس، وبقيت مدة طويلة في خدمة أحد الكهنة في عمورية تتلمس فيه الإيمان والطيب والوفاء. ولما دنت الكاهن الوفاة، حيث كان يحفظ لك إخلاصك، دنوت منه تسأله:
أرشدني أيها الكاهن، أرشدني إلى الحقيقة، إلى أين أنتقل من بعدك؟
أي بني، والله ما أعلم أنه بقي أحد يستحق أن آمرك بالذهاب إليه، ولكن سيبعث نبي في هذا الزمان يأتي بدين إبراهيم الحنيف عليه السلام، ويخرج بأرض العرب في أرض بين حرتين، بينهما نخيل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل يا ولدي.
وانقطع نفس الكاهن وذبل النور في عينيه. ثم تهيأت قافلة من بني كلب تعمل بالتجارة، جاءت عمورية فاتفقت معها على السفر عند عودتها.
أعطيكم كل ما أملك من بقر وأغنام على أن أرحل معكم إلى مكة.
حسنا، سنأخذك إلى حيث تريد.
وسافرت القافلة تطوي القفار ولم تبلغ أطراف مكة حتى تحركت قوة الظلم المختبئة في صدور أصحاب هذا الركب، فأسروا سلمان وباعوه إلى يهودي، فأخذه إلى قريته يخدمه، وأضحى الحر عبدا والسيد مملوكا، ومر عليه عهد في خدمة هذا اليهودي الذي باعه لابن عم له من بني قريظة يسكن المدينة، وسر سلمان بهذا العمل. وبينما كان يوما يشتغل في إصلاح وتلقيح بعض النخيل، أقبل ابن عم اليهودي وأخذ يحدثه.
قاتل الله بني قيلة، إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم.
ها؟
يزعمون أنه نبي.
بالله عليك سيدي أخبرني ما اسمه وأين هو.
كف عن هذا يا فتى.
سيدي كيف يمكن اللقاء به أرجوك؟
اذهب إلى عملك، ما لك والدخول في مثل هذا الحديث.
سيدي
دع ما لا يعنيك.
عاد سلمان إلى عمله يتشاغل به ريثما ينفذ أمرا صمم عليه، ثم أخذ يحدث نفسه.
من هو هذا الرجل؟ هل هو صاحب الذي أخبرني عنه الكاهن؟ هل هو ضالتي؟ سأرى هذا المساء.
انتشر الظلام في المدينة وحمل معه شيئا من التمر، وتسلل إلى رسول الله في قباء، دخل عليه وتطلع فيه ثم قال:
بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب غرباء، وهذه صدقة عندي أنتم أحق بها من غيركم.
فيقبلها منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو أصحابه لأكلها ويمتنع هو عن الأكل.
إحدى العلامات، فقد أخبرني الكاهن أنه لا يأكل الصدقة.
وينصرف سلمان، ثم يعود بعد ليال ومعه حاجات أخرى، ويدخل على النبي.
أيها العبد الصالح، هذه هدية أرجو قبولها.
يأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويشكره على ذلك، وتطفو على وجه سلمان إشراقة الفرحة. نعم، إنها العلامة الثانية، لا يقبل الصدقة ويأخذ الهدية، ثم تشاء الصدفة أن تؤتيه فيتبع النبي ببقيع الفرقد وهي مقبرة المدينة، وينتظر حتى يلقى الرداء عن متن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويظهر خاتم النبوة.
الآن اهتديت إلى الحقيقة، أشهد أنك نبي هذه الأمة وأنت البشير النذير.
بقي سلمان ملازما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتفانى في إخلاصه، ولكن لم يخرج معه في بدر وأحد لأنه رقة، فطلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتفق مع صاحبه لتحريره من العبودية، إذ لم ينس الرسول صلى الله عليه وآله أن سلمان مستعبد ظلما، فطلب منه اليهودي أن يغرس له 300 نخلة مقابل عتقه، فالتفت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه طالبا منهم أن يعينوا أخاهم سلمان على فكاك رقبته، فشريت النخيل وغرست وأصبح سلمان حرا. مر على أحد 2 سنة ولم تزل نتائج بدر عالقة بأذهان المشركين، فهذا أبو سفيان يستنهض القبائل:
اجمعوا الجيوش من كل قبيلة وحزب لنخرج لنحارب محمد ونأخذ بثارات بدر التي لم تخمد.
وصلت الأخبار إلى مسامع المسلمين، فدب فيهم الذعر والرهبة في النفوس الضعيفة، مما اضطر النبي أن يجمع أهل الرأي من أصحابه للتشاور، وكان سلمان أحد أولئك الأشخاص، وطال الحديث وسلمان ساكت، فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله: لماذا لا تتكلم يا سلمان؟
يا رسول الله، أفكر في أمر يمنع الأعداء من الوصول إلينا.
فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وكيف ذلك؟
يا رسول الله، كنا في فارس، إذا حوصرنا حفرنا خندقا، فإذا حفرنا خندقا حول المدينة فلا يستطيع العدو الوصول إلينا.
فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق؟
لا تزيد على أسبوع، ومسير الجيش بهذا العدد الذي نسمعه يحتاج إلى مسير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة، هذا إذا لم يصادف تأخر الركب.
واستصوب الجميع رأي سلمان، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمل، ولم يبق أحد من المسلمين إلا واشترك في الحفر. وقف أبو سفيان على الخندق ومعه عدد من أصحابه، فانتابته الدهشة.
إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها من قبل، إنها من عمل الفارسي.
مرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، مما أثار الجزع بين جيش المشركين، فراود أبا سفيان القلق.
أخشى هبوب عاصفة فتتفرق القبائل من حولي. يا عمرو بن ود ويا عكرمة، مروا على الخيام وليستعد الرجال للقتال.
جال المشركون حول الخندق حتى تلمسوا فيه ثغرة فاقتحموا، ووقف عمرو بن ود مناديا:
هل من مبارز؟
وقام علي عليه السلام يطلب من النبي أن يأذن له فيمنعه، وكرر ابن ود النداء ثلاثا:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أفلا يبرز إلي رجل؟
فأذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب عليه السلام وقال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله.
من المبارز؟
فقال علي عليه السلام: فتى عبد مناف، علي بن أبي طالب.
ولم يا ابن أخي تقتل نفسك؟ ألم يكن لابن عمك غيرك يخرجه لمبارزتي؟ فوالله ما أحب أن تكون طعمة سيفي.
فقال علي عليه السلام بكل إصرار: ولكني والله أحب أن أقتلك. ثم تقابلا في صراع حام الوطيس، والكل أبصارهم شاخصة إلى ميدان المعركة. وانكشفت الغبرة، وإذا بعلي فوق صدر عمرو يحز رأسه. لقد روع المنظر المشركين، ولم يتمالك عكرمة ابن أبي جهل إلا أن ألقى رمحه وهرب، وتبعه بقية أصحابه، ودب الذعر والخوف بين المهاجمين، مما اضطر أبا سفيان ليفكر، فأرسل إلى بني قريظة:
إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما بيننا وبينه.
لكن بني قريظة لم ترغب في إثارة الحرب بعد أن تحسست تضعضع الجيش المحارب، فوقف أبو سفيان وسط جيشه:
يا معشر قريش، إنكم واللات والعزى ما أصبحتم بدار مقام، وقد أخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل.
وهكذا ينهزم المشركون، ويعود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة. ويتنازع المهاجرون والأنصار، كل يقول سلمان منا سلمان منا، لكن الرسول الأعظم ينهي النزاع فيقول لا تقولوا سلمان الفارسي بل سلمان المحمدي، سلمان منا أهل البيت. وسام رفيع يناله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يقول عندما كان أمير المدائن وحينما دخل عليه قوم حيث كان يعمل الخوص:
إني أحب أن آكل من عمل يدي.
مرض سلمان وكان عمره 300 سنة تقريبا، ولما اشتد به المرض وأيقن الموت رفع طرفه إلى السماء يدعو:
يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع، بك آمنت وعليك توكلت وبنبيك أقررت وبكتابك صدقت، وقد أتاني ما وعدتني، يا من لا يخلف الميعاد، واقبضني إلى رحمتك فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
كم هي حزينة المدائن. نعم، فأمير من أمراء العدل مسجن على فراش الموت يخاطب زوجته فيقول:
افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زوار، ولا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون. عليك بالمسك وانضحيه حول فراشي، فإنهم خلق من الله يجدون الريح ولا يأكلون الطعام.
وكان سلمان يعني بخلق الله الملائكة، ففعلت زوجته وجلست هنيهة فسمعت هسهسة فصعدت، فإذا هو قد فاضت روحه الطاهرة وكأنما هو نائم. رحمك الله يا أبا عبد الله، وأنت الذي قال عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الدين في الثريا لناله سلمان. وكنت كما قلت إنك سلمان بن الإسلام، كنت قويا في إسلامك صامدا لعقيدتك، مخلصا لنبيك وآله، وستبقى ذكراك خالدة ما دام الزمان.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران قدم لكم
شموس لا تغيب.
وكان شمس هذه الحلقة
سلمان المحمدي.
لطفك يغيرني.